الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله وغفر له: وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها، وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها، فإن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت: الجدار لا يظلم. إذا تبين هذا فنقول: مما نفى الله عن نفسه الظلم، فالمراد به انتفاء الظلم عن الله تعالى مع ثبوت كمال ضده وهو العدل. ونفى عن نفسه اللغو وهو التعب والإعياء، فالمراد نفي اللغو مع ثبوت كمال ضده وهو القوة. وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن قسم الصفات المنفية، تسمى أيضا الصفات السلبية. وهذا المصطلح شاع عند المتكلمين، لكن استعمله أهل السنة ومرادهم الصفات المنفية. ومن أهل العلم من يقول عن هذه الصفات: الصفات التي ترجع إلى معنى التسبيح، لأن التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا المقام، أعني في الصفات المنفية، ترجع إلى خمسة ضوابط. الضابط الأول أن الأصل في هذا الباب أن يكون النفي مجملاً لا مفصلاً إلا لمصلحة، أن يكون النفي في هذا الباب مجملاً لا مفصلاً إلا لمصلحة. فالأصل أن يكون الإثبات هو المفصل، وأن يكون النفي مجملاً، لأن هذا أبلغ في دفع النقص. النفي المجمل أبلغ في دفع النقص. وقد دل على هذا النفي المجمل جملة من الأدلة، منها الأدلة العامة في التنزيه، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. والثاني أسماؤه تعالى التي تدل معانيها على التنزيه، كالسبوح والسلام والقدوس والمتكبر والواحد والأحد، ونحنها من أسماء الله عز وجل التي تدل معانيها على التنزيه. والصنف الثالث من الأدلة أدلة التسبيح، كل دليل جاء في تسبيح الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، فسبحان الله، ونحو ذلك في الكتاب والسنة، كلها دليل على تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وأنت إذا نظرت إلى هذا وجدت أن أدلة النفي المجمل أدلة كثيرة، أكثر من الأدلة التي دلت على التفصيل في النفي كما سيأتي. ثانيا، قد يأتي النفي مفصلا لمصلحة، إذا دعت حاجة إلى مصلحة فإن النفي قد يأتي، ولذلك قلنا الأصل في هذا الباب أن يكون النفي ماذا؟ مجملا إلا لحاجة، إلا لمصلحة. فإذا دعت الحاجة واقتضت المصلحة فقد يكون من الحكمة أن يكون، فالحكمة تقتضي أن يكون النفي مفصلا، كما ساق المؤلف رحمه الله أمثلة لهذا. فإذا ادعى المفترون على الله أن له ولدا فإن الله عز وجل ينفي هذا النفي المفصل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا قال اليهود عليهم من الله ما يستحقون، إن الله بعد خلق السماوات والأرض تعب سبحانه وتعالى، فمن الحكمة أن يبين الله عز وجل بطلان هذا الافتراء، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وهل مجرة. إذن قد تقتضي الحاجة أن يكون النفي نفيا ماذا؟ مفصلا. والضابط الثالث أن النفي المفصل وكذلك النفي المجمل مراد لغيره لا لذاته، النفي مجملا أو مفصلا فإنه مراد لغيره لا لذاته، بمعنى أن النفي المجمل يراد به إثبات الكمال المطلق، النفي المجمل يراد به إثبات الكمال المطلق، والنفي المفصل يراد به إثبات كمال الضد، لأن الله عز وجل إنما يضاف إليه المدح والثناء، وكل ما يقتضي مدحا وثناء، وهذا لا يكون إلا شيئا وجوديا لا شيئا عدميا. فإذا كان النفي نفيا مجردا فهو عدم، والعدم لا مدحة فيه، والله عز وجل إنما يثنى عليه ويمدح بالوجوديات لا بالعدميات. فدل هذا على أن كل نفي جاء في النصوص فإنما يراد به إثبات كمال ضده. وتأمل في هذا يعني كتاب الله عز وجل تجد ما ذكرته صحيحا، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فلكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى فما كان ليعجزه، نفى عن نفسه صفة العجز، لا تأخذه سنة ولا نوم، وختم بقوله وهو العلي العظيم، لاتصافه بالعلو والعظمة لا تأخذه السنة ولا النوم سبحانه وتعالى. والأمر الرابع، كل نفي جاء في الصفات فإنما رده إلى شيئين، الأول نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، والثاني نفي مشاركة الله سبحانه في كماله. اعتبر في هذا كل ما جاء في باب النفي تجده راجعا إلى ما ذكرت لك، إنما ينفى عن الله عز وجل هذان الأمران، وكل ما جاء فهو يرجع إلى واحد منهما، كل ما جاء من الأدلة فإنه يرجع إلى واحد منهما، إما نفي نقص وعيب وما لا يليق بكماله عنه، وإما نفي مشاركة غيره له في كماله. فالله واحد أحد سبحانه وتعالى، قد تفرد بالكمال المطلق وعليه، فلا يشاركه في هذا الكمال شيء، لا ولد ولا صاحبة ولا شريك ولا كفء ولا ند ولا شيء من هذه الأشياء، كلها منفية عن الله سبحانه وتعالى. الضابط الخامس لمعرفة الصفات المنفية، هناك طريقان، الطريق الأولى التنصيص على النفي كالسنة والنوم والظلم واللغوب واللعب وإلى آخره، والطريق الثانية هي الصفات الثبوتية، فكل ضد لها أو نقيض فإنه منفي، كل صفة ثبوتية فإنها دليل على نفي ضدها ونقيضها. فالبكاء والعطش ونحو ذلك منفي لثبوت صفة القدرة والغنى مثلا، وهل هم جرى في بقية الصفات. والأصل في هذا أنه عند الحاجة يلجأ إلى هذه الطريق عند الحاجة، ولا يبتدأ بذكر ما لم يرد، لكن إذا ادعى المبطلون كما ادعت اليهود مثلا في تلمودهم وصف الله عز وجل، وفي كتبهم المحرفة وصف الله عز وجل بالبكاء، تعالى الله عن ذلك، فإننا نقول هذا منفي بماذا؟ بالصفات الثبوتية التي تضاد هذه الصفة، فالبكاء لا يكون إلا عن ضعف، الله له كمال القوة والقدرة والغنى سبحانه وتعالى. إذن أعود فأقول، لمعرفة الصفة المنفية عندنا ماذا؟ طريقان. الأولى التنصيص على النفي كما سبق، أو أن تثبت صفة يعني ثبوتية، فثبوتها ينفي نقيضها أو ضدها، والعلم عند الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله بينها هنا أن المراد من النفي في الصفات المنفية إثبات كمال الضد، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك فإن مجرد النفي لا مدحة فيه، بل قد يكون عن عجز، كما في قول الشاعر قبيلة. شوف لاحظ التصغير هنا، دليل على أنه يذمهم وليس يمدحهم، كما أخطأ من أخطأ في فهم هذا البيت، بعضهم قال هو يمدحهم، الصواب أنه كان يذمهم قبيلة، فهذا دليل على أنه كان يذمهم، لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لا لعدلهم ولكن نعم لضعفهم، كما لو قال ضعيف لشخص قوي اعتدى عليه اذهب فأنا أعفو عنك، هو في غاية الضعف وخصمه في غاية القوة، وهو يقول له عفوت عنك. عفوت عنه لماذا؟ عن قدرة ولا عن ضعف؟ عن ضعف. إنما يعتبر كمالا إذا عفى عن قدرة، فمثل هذا لا يكون. أو قد يكون عدم، كما ذكر المؤلف، قد يكون السبب عدم القابلية فلا يقتضي مدحا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، هذا الجدار السارية وهذا الجدار لا يظلم، الكلام صحيح؟ صحيح ولا لا؟ هل ظلم هذا الجدار أحدا منكم؟ ما ظلم، صح، بس هذا مدح؟ ها؟ هذا ليس مدحا، ولذلك ما كان من هذا الجنس لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا عبد العزيز الكناني رحمه الله في الحيدة في مناظرته مع بشر قال إن نفي السوءة لا تثبت به المدحة، فلما استفسر عن معنى هذا قال إن قولي الاستوانة لا تجهل ليس فيه إثبات العلم لها، مجرد نفي السوء لا تثبت به المدحة، والله سبحانه وتعالى نعم أعلم.
قال رحمه الله: التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. الأول تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. الثاني وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الثالث وتحريف معنوي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله هنا المحاذير الأربعة التي يجب اجتنابها في الصفات الثبوتية، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. أما التحريف فالمراد به ما تعرف عليه المتأخرون بأنه التأويل. التأويل هو مراد المؤلف رحمه الله ها هنا بالتحريف، وعدل عن كلمة التأويل إلى التحريف والعلم عند الله، لأن كلمة التحريف أدل على المقصود وأبين في الذم، وأما التأويل فإنها كلمة قد تساق في مساق الذم وقد تساق في غير ذلك، لكن المصطلح المشهور عند المتأخرين لا شك أنه هو التأويل. وذكر أن هذا التحريف قد يكون تحريفا للفظ وقد تكون تحريفا للمعنى. والتحريف اللفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، بجعل اسم الجلالة في محل نعم نصب، والحق أنه في محل رفع، والفاعل هو سبحانه، وموسى منصوب في محل نصب أليس كذلك، على أنه مفعول به، فالله المتكلم وموسى المكلم. وفي هذا قصة مشهورة أوردها ابن القيم رحمه الله في الصواعق، وابن كثير في تفسيره، وابن أبي العز في شرح الطحاوية، وهي أن أحد المعتزلة جاء إلى أحد علماء أهل السنة وهو أبو عمرو بن العلاء، وهو أبو عمرو بن العلاء، وقال له إني أشتهي أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وليس وكلم الله موسى تكليما. فقال هبني فعلت، فماذا تصنع في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت هذا المبتدع. وذكر ابن كثير أيضا قصة أخرى، وهي أن الإمام أبا بكر ابن عياش جاءه أحد الأشخاص وقال إني سمعت مبتدعا يقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما هكذا، فقال من قرأ بهذا فقد كفر، فإنه ما قرأ أحد كتاب الله عز وجل بهذا. ووقع مثل هذا من غيرهم أيضا. ابن القيم رحمه الله في الصواعق ذكر عمن سماه بعض الفرعونية. الفرعونية هذا مصطلح يستعمله ابن القيم رحمه الله في الدلالة على نفات علو الله، أنه قرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالآتي، الرحمن على العرش استوى، كيف قرأها؟ الرحمن على العرش استوى، يعني هذه جملة مستأنفة، العرش استوى مبتدأ وخبر، الرحمن على فاصلة العرش استوى. أرأيت سخفا وحمقا كهذا السخف؟ إيش يعني العرش على الرحمن على العرش استوى؟ طب أين الاسم المجرور لي على؟ يعني على هذه ليست بالألف الممدودة، على مرسومة بماذا؟ بالألف المقصورة، حرف جر. طيب أين الاسم المجرور؟ وما معنى الرحمن على؟ فمثل هذا لا يستحق في الحقيقة حتى الرد، وهذا على كل حال شيء قليل جدا، ربما يسلكه المبتدعة في أحاديث السنة، لكن في القرآن من الصعب أن يسلك مثل هذا المسلك، لأن افتضاح هؤلاء المبتدعة سيكون قريبا، صح ولا لا؟ المسلمون يحفظون كتاب الله عز وجل، ولا يمكن أن يمرر عليهم شيء من مثل هذا التحريف، لكن السنة يمكن أن يحرفوا فيها ما يحرفوا، ولهذا أمثلة في كتب شروح الحديث التي خطها المبتدعة، كم حرفوا فيها بمثل هذه التحريفات، سواء التي ترجع إلى تغيير الكلمات أو إلى تغيير الحركات، قد يغيرون ويحرفون في الكلمات، وقد يغيرون ويحرفون في ماذا؟ يعني يغيرون في الكلمات، أقصد في بعض حروفها، وقد يكون هذا في الحركات، وكل هذا لا شك أنه مذموم، لكن البلية العظمى التي ابتليت بها هذه الأمة إنما كانت في التحريف الثاني، وهو التحريف في المعنى، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال وتحريف معنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. وهذا التحريف ينقسم إلى قسمين، تحريف لا تحتمله اللغة ولا السياق، لا اللغة ولا السياق تحتمل ما يذكرون من هذه التحريفات، كتحريف استوى باستولى، هذا لا يستقيم لا من جهة اللغة أصلا فضلا عن السياق، ما تأتي اللغة أبدا باستوى بمعنى نعم استولى. وقد يكون هذا التحريف تحريفا تحتمله اللغة في بعض السياقات وفي بعض الأحوال، ولكن السياق الذي يجيء في النص لا يحتمله، فاللغة تحتمل لكن السياق نعم لكن السياق لا يحتمل. إذا جاء في بعض النصوص حمل اليد مثلا على معنى القدرة أو النعمة في بعض كلام الناس أو في لغة العرب، فإن هذا في النصوص التي فيها إضافة اليد إلى الله عز وجل السياق لا يحتمل، وهذا وذاك لا شك أنه تحريف. وسيأتي الكلام إن شاء الله بشيء من البسط عن هذا في مسألة حمل النصوص على ظاهرها مما سيذكره المؤلف رحمه الله قريبا. ومسألة التأويل وما يتعلق به للمؤلف رحمه الله في آخر الرسالة كلام عنه، نؤجل التفصيل في بيانه إلى ذاك الوقت، يعني أعني الرد على مسلك أهل التأويل بشيء من الاقتضاب إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: التعطيل، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، وفي الاصطلاح هنا إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضه، فهو نوعان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا، وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم.
طيب، التعطيل هو الإنكار، وهذا الإنكار قد يكون إنكارا صريحا وقد يكون إنكارا غير صريح. التعطيل هو ماذا؟ الإنكار، وقد يكون إنكارا صريحا وقد يكون إنكارا غير صريح. أما الإنكار الصريح بمعنى يأتي النص بثبوت صفة والمبتدع يقول الله لا يتصف بهذه الصفة أصلا، هذا لا يقع في المتواتر ويقع عندهم في الأحد. انتبه، هذا لا يقع في ماذا؟ لا يجرؤون على أن يعمدوا مثلا إلى آية من كتاب الله فيها ثبوت صفة ثم يقولون الله لا يتصف بهذه الصفة. لا تجد من هؤلاء المبتدعة المنتسبين إلى هذه الملة من يأتي مثلا فيقول الله لا يستوي، بل يقولون الله يستوي، ومن قال الله لا يستوي يكفرونه، لكنهم يقولون بعد ذلك ولكن ما معنى استوى؟ استوى بمعنى استولى. لو قال قائل الله لا يد له أصلا لكفروه، صح ولا لا؟ لأنه كذب آية من كتاب الله أو آيات، لكنهم يقولون الله له يد لكن معنى اليد كذا وكذا، فهذا تعطيل غير صريح. أما التعطيل الصريح لا يجرؤون عليه في المتواتر، لكن الأحاد عندهم سهل يتجاوزونه بسهولة، فكونهم يعطلون فيقولون هذا أصلا لا يثبت لأنه خبر أحاد، هذا الأمر سهل، لأن القاعدة عندهم أن الأحاد لا تفيد إلا الظن، وباب الاعتقاد لا سيما في الإلهيات باب قطعي، فلا نقبل في القطعي إلا قطعيا، بالتالي فلسنا ملزمين بقبول هذا، لكن على سبيل، يقولون على سبيل التطوع والنفل نتنزل فنقوم بتأويل حتى الأحاد، وإلا فالأصل لو أنكرها منكر أحرج، لأنه قد تعارض عندهم في زعمهم الدليل الظني والدليل العقلي الذي يزعمون أنه قطعي الذي يدل على عدم ثبوت هذه الصفة، فإذا تعارض القطعي والظني في زعمهم قدمنا، يقولون إيش؟ قدمنا القطعي الذي هو دليل العقل، فينفون الصفة بكل وقاحة، لكنهم يقولون على سبيل التنزل والتنفل فإننا نقوم بالتأويل أيضا للأحد. لكن الذي يقع منهم في الحقيقة هو التعطيل، الذي يقع منهم أكثر هو التعطيل ماذا؟ غير الصريح، وهذا إنما يكون عن طريق التحريف. إذن لو سألنا ما هي العلاقة بين التحريف والتعطيل؟ صحيح، إذا نظرنا من جهة عموم وخصوص مطلق، من جهة أن التعطيل غير الصريح هو ماذا؟ هو التحريف، فالتعطيل أعم. ومن جهة أخرى نقول إن العلاقة علاقة نتيجة، علاقة سبب بنتيجة، فالتعطيل نتيجة سببها التحريف، فإنما يصلون إلى التعطيل من خلال مركب التحريف، إنما يصلون إلى التعطيل من خلال من خلال مركب التعطيل. قال تعطيل كلي كتعطيل الجهمية. الشيخ هنا يتكلم عن التعطيل من جهة الكم لا من جهة الكيف، من جهة كثرة ما عطلوا أو قلته. يقول تعطيل كلي، يعني الجهمية يعطلون كل صفات الله سبحانه وتعالى، ويعطلونها أيضا من خلال ما سبق، إن كانت أحاد ردوها وإن كانت شيئا متواترا فإنهم يؤولون. فمثلا الكلام يقولون وكلم الله، يعني خلق شيئا هو الكلام. فلاحظ أن التعطيل عندهم صار عن طريق صار عن طريق التحريف. وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية، وفي الحقيقة تعطيل أغلبي، يعني جزئي قد يشعر بأن الذي عطلوه ماذا شيء قليل، والواقع أن الذي عطلوه أكثر بكثير مما أثبتوه. فعموما الأشاعرة مختلفون فيما يثبت لله. الأشاعرة ليسوا على مذهب، في الحقيقة هم على مذاهب، ومذاهب متفاوتة ولهم فيها طبقات، فليسوا على يعني درجة واحدة فيما يثبت لله عز وجل، ولم يتفقوا على ذلك. لكن استقر عند المتأخرين إثبات 20 صفة، استقر عند المتأخرين إثبات كم؟ 20 صفة. هذه الصفات 20 مقسمة على 4 أقسام. القسم الأول هي صفة النفسية وهي صفة الوجود، والقسم الثاني هي صفات السلبية، قدم بقاء قائم متوحد ومخالف، تمت صفات السلبي. فهذه 5 صفات تسمى الصفات إيش؟ السلبية. وصفة قبلها صار المجموع 6 صفات. ثم القسم الثالث صفات المعاني، وهي له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم واقتدر. هذه 7 و6 13 صفة. والقسم الرابع الصفات المعنوية، وهي في حقيقتها تكرار لصفات المعاني. فصفة الحياة من صفات المعاني، وكونه حيا صفة معنوية. الكلام من صفات المعاني، وكونه متكلما هذه صفة معنوية. هذه الكوكنة هي الكوكنة للصفات السبعة، للصفات السبع، هذه هي الصفات المعنوية. فتم المجموع كم؟ 20 صفة، تم المجموع ب20 صفة. فهذا تقريبا الذي أثبتوه، ما عدا ذلك فإنهم يؤولونه ويحرفونه، فصار تحريفهم في الحقيقة تحريفا أغلبيا. قال رحمه الله أول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. وشيخ الإسلام في الحموية أتم هذه الجملة، فذكر أن الجعد أخذ هذا عن أبان ابن سمعان، أو بيان ابن سمعان، يقال له أبان ويقال له بيان. وأبان هذا أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن لبيد ابن الأعصم. طالوت هذا كان ابن أختي لبيد، وهو ختنه أيضا، كان زوج ابنته، فأخذ عن خاله هذا التعطيل. ولبيد بن الأعصم هو اليهودي الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حليفا لبني زريق. وهذا الرجل كان يقول كما نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق وتنقله العلماء من بعده، كان يقول بخلق التوراة، وابن أخته طالوت أول من صنف في هذا. وجاء بيان بن سمعان فأخذ من طالوت، وهذا الرجل كان من كبار الزنادقة، كان مشبها، يعني قائل بالتعطيل وقائل بالتشبيه. نقلت عنه كتب المقالات أنه كان يقول إن الله عز وجل على هيئة الإنسان عضوا عضوا، قبحه الله. ومع ذلك فإنه كان يقول بخلق القرآن ونفي الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. وعنه أخذ الجعد ابن درهم، هذا الذي هو من أعظم الشر على هذه الأمة. وعنه أخذ الجهم بن صفوان، وعن الجهم أخذ بشر المريسي، وعن بشر أخذ أحمد ابن أبي دؤاد. انظر إلى إسناد الضلال كيف أنه ظلمات بعضها فوق بعض. وجهم هو أكثر من حمل لواء الدعوة، أكثر من الجعد بكثير، أكثر من حمل لواء التعطيل في الأمة هو هذا المجرم الذي هو جهم بن صفوان الترمذي قبحه الله. وهذا الإسناد الذي ذكرت لك مما ذكر أن الجعد أخذ عن بيان عن طالوت عن لبيد، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق عن بعض العلماء، أظنه أبو إسحاق الغسيلي أو الغسيلي، وتناقله العلماء كثيرا، منهم كما ذكرت لك شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية، ومنهم ابن الأثير في الكامل، ومنهم الذهبي في تاريخ الإسلام، ومنهم الصفدي في الوافي، وغيرهم كثير من أهل العلم ينقلون أن هذا هو إسناد التعطيل. وعلى كل حال، البدعة لا يلزم أن يكون مصدرها واحدا، ربما يكون مصدر البدعة متعددا، يعني ربما يكون الجعد أخذ هذا عن عن بيان، وربما يكون أخذه أيضا واستفاده من صابئة حران كما ذكر هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله، ربما استفاد أيضا هذا من كتب الفلاسفة، فإن تقريرات هؤلاء المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم كالأشعرية تشبه كثيرا تقريرات الفلاسفة. لو قرأت في كلام الفلاسفة من المنتسبين إلى الإسلام أو من كان قبلهم، لا سيما إذا قرأت في كلام أفلوطين، إذا قرأت في كلام أفلوطين فإنه يذكرك كثيرا بما يقرره بشر المريسي، بل بما يقرره فخر الدين الرازي وأمثاله من هؤلاء المتكلمين. فمصدر التعطيل على كل حال قد يكون ماذا؟ متعددا، من جهة اليهود، ومن جهة صابئة حرام، ومن جهة الفلاسفة، فكلهم يصبون في هذا المستنقع الآسن، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال رحمه الله: التكييف. التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا.
هذا كما يعني وقع في الأمة قليلا، ذكر المؤلف رحمه الله هذا المذهب وهو قليل في الأمة بحمد الله، ولا يعرف مذهب قائم له أصوله وله مدارسه هو التكييف، إنما قال به شذاذ في هذه الأمة، نقل مقالاتهم أصحاب المقالات والفرق، أصحاب التأليف في المقالات والفرق، كما جاء عن هشام الجواليقي، وهذا الرجل كان مكيفا، إنه يزعم أن الله سبحانه طوله كذا وكذا بأشبار نفسه، حسيبه الله وعليه من الله ما يستحق، يقول طوله كذا وكذا بأشبار نفسه، فهذا من التكييف الذي هو حكاية الكيفية أو اعتقاد الكيفية. التكييف حكاية الكيفية أو اعتقاد الكيفية، اعتقاد كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، فالذي يتكلم بهذا هو عند أهل العلم مكيف. نعم.
التمثيل والتشبيه. التمثيل إثبات مثيل للشيء، والتشبيه إثبات مشابه له، فالتمثيل يقتضي المماثلة وهي المساواة من كل وجه، والتشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات، وقد يطلق أحدهما على الآخر، والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين: أحدهما أن التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. ومن هذا الوجه يكون التكييف أعم، لأن كل ممثل مكيف ولا عكس. ثانيهما أن التكييف يختص بالصفات، أما التمثيل
فيكون في القدر والصفة والذات. ومن هذا الوجه يكون التمثيل أعم لتعلقه بالذات والصفات والقدر. ثم إن التشبيه الذي ضل به من ضل من الناس على نوعين: أحدهما تشبيه المخلوق بالخالق، والثاني تشبيه الخالق بالمخلوق. فأما تشبيه المخلوق بالخالق فمعناه إثبات شيء للمخلوق مما يختص به الخالق من الأفعال والحقوق والصفات. الأول كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقا. الثاني كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله. الثالث كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، مثل قول المتنبي يمدح عبد الله بن يحيى البحتري: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك.
فما خلق يدانيك.
أحسن الله إليكم. فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. وأما تشبيه الخالق بالمخلوق فمعناه أن يثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من ذلك، كقول القائل: إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين، أو استواءه على عرشه كاستوائهم، ونحو ذلك. وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم.
انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان المحذور الثالث والرابع، إلى التحذير، إلى التنبيه على المحذور الرابع عفوا، وهو التمثيل والتشبيه. التمثيل والتشبيه مصطلحان من المصطلحات التي يقال فيها إنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أنه إذا ذكر التمثيل على حدة أو التشبيه على حدة دل على ما يدل عليه الآخر، أما إذا ذكر معا فإن التمثيل هو المساواة في كل الخصائص، وأما التشبيه فإنه المساواة في أكثر الخصائص. التمثيل هو المساواة في كل الخصائص، وأما التشبيه فالمساواة في أكثر الخصائص. فهذا هو الفرق بين هاتين اللفظتين إذا جاءتا في سياق واحد. ويدل على هذا الفرق من جهة اللغة قول الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فالقول لما كان القول نفسه، لما كان قول المتأخرين مثل قول المتقدمين، ماذا قال؟ مثل قولهم. لكن القلوب لا تتساوى 100%، صح ولا لا؟ فقال تشابهت قلوبهم. وأما إذا ذكر أحدهما فالمراد به الآخر. وعلى كل حال هذا وهذا كلاهما باطل، وكلاهما شر، بل كلاهما كفر. وقد أجمع العلماء على ما قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالتمثيل والتشبيه كلاهما ضلال. و السلف رحمهم الله كلمة التشبيه ما جاءت في النصوص، لكن جاءت في كلام السلف، فهي كلمة أثرية استعملها ابن عباس رضي الله عنهما، وجاءت عن جماعة من السلف من بعده كنعيم بن حماد، وجاءت في كلام الإمام أحمد، وجاءت في كلام إسحاق، وجاءت في كلام كثير من أهل العلم إلى المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. قال: والفرق بينهما وبين التكييف من وجهين. الأول يقول: التكييف أن يحكي كيفية الشيء سواء كانت مطلقة أم مقيدة بشبيه، وأما التمثيل والتشبيه فيدلان على كيفية مقيدة بالمماثل والمشابه. بناء على هذا يكون التكييف ماذا؟ أعم. ولذا قال الإمام أحمد رحمه الله في بيان التشبيه: قال التشبيه أن يقول يد كيدي. فالتمثيل فيه تقييد بمماثل، يقول وجه الله كوجه الإنسان ونزوله كنزول المخلوق، هذا هو التمثيل والتشبيه. أما التكييف فإن هذا لا يشترط فيه ذلك، ربما يحكي كيفية بلا دليل، كما قلت لكم في كلام الجواليقي يقول إن طوله كذا وكذا بشبر نفسه، تعالى الله عن ذلك. فمثل هذا ليس فيه تقييد بماذا؟ بمماثل، إنما هو تكييف. لكن في الحقيقة كل من مثل فقد حكى كيفية. أنت إذا قيدت بمماثل فالواقع أنك كيفت، حكيت كيفية، لأن هذا الذي شبهت به معلوم عندك، فصارت الكيفية معلومة فصرت مكيفا. ولا يلزم العكس، لا يلزم أن يكون كل من كيف قد قيد بمماثل. فمن هذه الجهة يقول التكييف أعم. ومن جهة أخرى يقول إن التمثيل أعم، لأن التكييف يختص بالصفات، المكيفة يكيفون الصفات فحسب، أما التمثيل فقد يكون هناك تمثيل في الذات وقد يكون تمثيلا في الصفات. وإن كان المذكور في كتب المقالات غالبا عن الممثلة إنما هو التمثيل في الصفات لا في الذات، إن كان أقول وإن كان المذكور غالبا عنهم أنهم يمثلون في ماذا؟ في الصفات، وليس يمثلون في الذات. وعلى كل حال الممثلة والمكيفة كالفرقة الواحدة، وأهل العلم يعاملونهما معاملة الفرقة الواحدة. ولذا تجد مثلا أن الجواليقي إذا قرأت في كلام أصحاب الفرق والمقالات تجد أنهم يعدونه من الممثلة، مع أن كلامه من كلام التكييف، فهم على كل حال فرقة واحدة. والتمثيل والتكييف داء قليل في الأمة، لا تعرف فرقة من الفرق ذهبت إليه، إنما هو شيء شاذ نادر في الأمة، إلا إذا استثنينا القاديانية، هي الفرقة المعروفة التي وقعت في التمثيل، وهي من جهة أخرى ربما نقول غير معدودة، لأن القاديانية خارجون أصلا عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، هذه فرقة كافرة لا تمت إلى الإسلام بصلة، وإن زعموا الإسلام فهذا من أبطل الباطل والإسلام منهم براء. لكن إن قلنا بأنهم ينتسبون إلى الإسلام فنقول نعم هذه فرقة ماذا؟ من الممثلة. وأما ما عدا ذلك من الفرق المعروفة فالتمثيل شيء شاذ في أفراد لا في فرق أو فرقة، والعلم عند الله عز وجل. ثم إن المؤلف رحمه الله قسم التشبيه إلى قسمين، إلى تشبيه المخلوق بالخالق وإلى تشبيه الخالق بالمخلوق. تشبيه المخلوق بالخالق البحث فيه إنما يكون في باب توحيد الألوهية، لأن هذا من باب الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالبحث فيه بحث في باب آخر. وأما البحث الذي نبحث فيه ها هنا في باب الأسماء والصفات فهو الثاني، الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق. أما الأول فكما ذكر يعني كفعل الغلاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يا لله العجب، الله ما أعطاه صلى الله عليه وسلم من الصفات ما يليق به، وإلا لو كان ما أعطاه من المكانة والقدر ما يليق به، وإلا لو كان ذلك كذلك أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. إذا قيل محمد عند ميت لكان ينبغي ماذا؟ أن يحيا من جديد. سبحان الله، ما قالوا هذا في اسم الله، صح ولا لا؟ والله ما قالوا هذا ولا اعتقدوه، لكن اعتقدوه في النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الغلو المقيت، بل هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال أيضا مثل قول المتنبي الشاعر المشهور المتوفى سنة 45 و300، حينما قال في مدح ممدوحه فكن كما شئت يا من لا شبيه له وكيف شئت فما خلق يدانيك. ثم ختم كلامه بقوله وقد قيل إن أول من عرف بهذا النوع هشام بن الحكم الرافضي، والله أعلم. الذي يظهر الله أعلم أن هشام بن الحكم أول من قال بالتجسيم، أما التشبيه فإنه كان قبل ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله نبه على هذا، أن هشام بن الحكم أول من قال بالتجسيم، أول من قال إن الله جسم، هشام بن الحكم، لأن هشام توفى في حدود 90 و100، لكن التشبيه كان قبل ذلك، بيان ابن سمعان كان قبل ذلك، وخرج على الناس بهذا الرأي في أول 100 الثانية، وقتله خالد القسري جزاه الله عن المسلمين خيرا، كما قتل الجعد. فالذي يظهر الله أعلم أن التمثيل كان قبل ذلك، لكن الميزة لهشام بن الحكم هي ماذا؟ نعم، أول من قال إن الله جسم، ثم اختلفوا هل قال إن الله جسم لا كالأجسام، أو قال إن الله جسم كالأجسام. والأقرب العلم عند الله أنه كان يقول إنه جسم كالأجسام، وأشك أن هذا تشبيه، لكن هذه المقالة التي انفرد بها، والعلم عند الله عز وجل. نعم،
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: الإلحاد، الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله، الثاني في آياته. فأما الإلحاد في أسمائه فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو 4 أنواع: أولا أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات كما فعل المعطلة، ثانيا أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبهة، ثالثا أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا، وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة، ونحو ذلك. رابعا أنه يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في آياته فيكون في الآيات الشرعية، وهي ما جاءت به الرسل من الأحكام والأخبار، ويكون في الآيات الكونية، وهي ما خلقه الله ويخلقه في السماوات والأرض. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فهو تحريفها أو تكذيب أخبارها أو عصيان أحكامها، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فهو نسبتها إلى غير الله أو اعتقاد شريك أو معين له فيها.
أيوة، بقي شيء؟
والإلحاد بقسمين حرام.
طيب، أنا عندي انتهى الكلام، طبعتي القديمة هذه. أيوة، تفضل.
والإلحاد بقسميه حرام، لقوله تعالى مهددا للملحدين: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ومن الإلحاد ما يكون كفرا حسب ما تقتضيه نصوص الكتاب والسنة.
حسنت. انتقل رحمه الله إلى خاتمة جامعة، وهي محذور الإلحاد. والإلحاد وصف عام يشمل كل انحراف في باب الصفات، فالمحاذير السابقة داخلة فيه، وهو يعمها ويجمعها. كل انحراف في باب الأسماء والصفات فإنه يرجع إلى الإلحاد، لأن الإلحاد كما عرف المؤلف رحمه الله هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وعرفه ابن القيم في البدائع العدول بها وبحقائقها عن الحق الثابت فيها، العدول بها وبحقائقها عن الحق الثابت لها. فهذا هو الإلحاد، وكل مخالفة في باب الصفات فإنها راجعة إلى ذلك. وما يذكره العلماء من أنواع الإلحاد إنما هو على سبيل التمثيل، فما ذكر المؤلف رحمه الله كالإنكار، كفعل غلاة المعطلة من جهمية وممن قبلهم حتى من المشركين الذين أنكروا اسم الرحمن وهم يكفرون بالرحمن، فهذا لا شك أنه إلحاد. كذلك أن يجعلها دالة على تشبيه الله بخلقه كما فعل المشبه، لا شك أن هذا انحراف فيها فهو إلحاد. كذلك أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، أو أن يسمى الله بما لم يسمى به بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة. هذا أحد العلل عند الفلاسفة، العلة الفاعلة هي المؤثرة في الوجود، كالنجار بالنسبة للكرسي أو السرير فهو علة فاعلة. هناك العلة الغائية التي لأجلها يفعل، هناك علة مادية وهناك علة صورية، هذه أنواع العلل عند الفلاسفة، يسمون الله عز وجل كما يذكر بالعلة الفاعلة. ومن ذلك أيضا أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله، هذا على أحد القولين، وقيل إن اللات اسمه فاعل من اللت الذي هو الخلط أو العجن، والعزة من العزيز، ومنات من المنان. ومن أهل العلم من يضيف إلى هذا أشياء، يعني ابن القيم رحمه الله في البدائع له فيه موضع في هذا الكتاب من أحسن من تكلم عن الإلحاد، أضاف إلى هذا وصف الله عز وجل بالنقائص، كقول اليهود يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء. ويدخل من ذلك، يدخل أيضا في الإلحاد كما ذكر بعض أهل العلم منهم الخازن في تفسيره، عدم مراعاة الأدب في دعاء الله عز وجل أو وصفه، كقول القائل يا خالق القردة يا خالق القردة والخنازير ونحو ذلك، هذا أيضا لا شك أنه من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. وذكر أيضا أن من ذلك تسميته بشيء لا يعرف معناه، ومن ذلك أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في النونية، فحقيقة الإلحاد فيها الميل بالتعطيل والإشراك والكفران والنكران، فالملحدون إذن ثلاث طوائف فعليهم غضب من الرحمن. التعطيل يعني جعلها أسماء خالية عن المعاني، خالية عن الصفات، جعلوا أسماء الله عز وجل أسماء جوفاء خالية عن المعاني، لا شك أن هذا من الإلحاد فيها كما قالت المعتزلة. وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، الإشراك أن يسمى المخلوق بهذه الأسماء التي يتسمى بها الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، أو النكران يعني إنكار الأسماء أو إنكار المسمى بها، أو إنكار المسمى بها وهو الله عز وجل، كما يكون من الملاحدة المعاصرين. فعلى كل حال ما يذكره العلماء أعود فأقول إنما هو على سبيل ماذا؟ التمثيل، وإلا فالمخالفات كثيرة وكلها ترجع إلى الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والعلم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الرابع في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. سبق القول في بيان طريقة السلف وذكر الدليل على وجوب الأخذ بها، أما هنا فإننا نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا ولا بد، فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليدبر الناس آياته ليدبر الناس آياته ويعمل بها إن كانت أحكاما، ويصدق بها إن كانت أخبارا، ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف، لأنها جاءت بلغتهم وفي عصرهم، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا.
ثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف.
هذا الباب الرابع عقده المؤلف رحمه الله للكلام في بيان صحة مذهب السلف وبطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة على مذهب السلف. أهل السنة والجماعة بالنظر إلى أذن الشيخ بالنظر إلى مذهب السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وما عليه التابعون وأتباعهم يعتقدون أمرين. الأول أن مذهب السلف مقدم على مذهب الخلف وأن كل خير فالسلف قد سبقوا إليه فهم مقدمون على من بعدهم في كل خير وفضيلة. وأما الأمر الثاني فهو اعتقادهم وجوب الأخذ بمذهب السلف. والأخذ بمذهب السلف يا إخوتاه يشمل أربعة أمور: أولا متابعتهم في القواعد الضابطة لفهم النصوص واستنباط الأحكام منها وتنزيلها على الوقائع، فالقواعد التي تضبط فهم هذه النصوص واستنباط الأحكام منها أو ما يرجع إلى أصول الفقه التي كان عليها السلف لا الأصول المحدثة التي لا عهد للسلف بها، متابعة السلف في هذا هو من الأخذ بمنهج السلف. والأمر الثاني هو الأخذ بما أجمعوا عليه، فإجماعهم حجة ملزمة يجب على من بعدهم أن يوافقوهم فيه. والأمر الثالث موافقتهم في فهمهم للنصوص التفصيلية، موافقتهم في فهمهم للنصوص التفصيلية. هذا النص المعين على أي شيء حمله السلف وكيف فهموه؟ يعني لو جاء أحد إلى قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هل فهم السلف من هذا النص المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته أيضا أو في حياته فحسب؟ ما الذي فهمه السلف؟ في حياته فحسب، بدليل أنهم بين ظهراني حجرة بالقرب من حجرته وهم أحرص الناس على المغفرة وما أتى واحد منهم قط إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله استغفر لي ربك. فهذا دليل على أنهم فهموا أن هذا النص مقصور على حياة النبي عليه الصلاة والسلام في أوجه أخرى تدل عليه. نعم الأمر الرابع السكوت عما سكتوا عنه. باب من أبواب العلم وجد المقتضي لكلامهم فيه وزال المانع وما تكلموا بل سكتوا وأعرضوا، فعلى من بعدهم أن يسكت عما سكتوا عنه، فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ كفوا. فهذه الأمور الأربعة مما يجب متابعة السلف فيه، وهذا ما أطبق عليه الأئمة عليهم رحمة الله قاطبة. ومن تتبع كتب أهل السنة والجماعة وجد إطباقهم عليه من لدن الصحابة والتابعين، الصحابة يحثون التابعين والتابعون يحثون من بعدهم وأتباع التابعين يحثون من بعدهم وهلم جرى إلى المتأخرين، كلهم يحث على اتباع سبيل السلف الصالح عليهم رحمة الله. والله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال بعض السلف مع أبي بكر وعمر وإخوانهما، والله سبحانه يقول واتبع سبيل من أناب إليه، ومن أولى بهذا الوصف بعد الأنبياء من السلف عليهم رحمة الله. وماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولقد نبتت نابتة في هذا العصر تهون من شأن لزوم منهج السلف الصالح، وتقول: هم رجال ونحن رجال، وكل أحد يفهم الكتاب والسنة بما شاء، ولسنا منزمين بفهم السلف. وأي شناعة أعظم من هذه الشناعة؟ فيقال لهذا القائل: أتلتزم أن كل أحد له أن يفهم النص الشرعي كما يشاء؟ يمكن أن يفهم من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، أن الصلاة ها هنا إقامتها ليست واجبة، أو بأي شيء تلزم الناس في فهمها؟ إن قلت إنه لا مرجع في الضوابط التي تفهم فيها النصوص، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وفي المناهي وفي غيرها، أتيت ببدعة شنيعة حكايتها يغني عن إسقاطها. وإن قلت: لا، المسألة ليست منفلتة، فكل يفهم كما يشاء، قلنا: وما هو الضابط؟ إن لم يكن مذهب السلف الأفهام أو الفهم الذي كانت عليه الصحابة رضي الله عنهم، وكان عليه الصحابة رضي الله عنهم وكان عليه التابعون وأتباعهم الذين كانت لهم الخيرية بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم من هذا الذي يرجع إليه؟ فعلى كل حال، هذا من البدع التي ظهرت مؤخرا مع الأسف الشديد، وتجد من يتلقفها. ومن كان حريصا على نجاة نفسه عليه أن يحذر مثل هذه الدعوات الضالة. والمقام على كل حال يحتاج إلى تفصيل أكثر. المؤلف رحمه الله يقول: هذا الباب نبين به صحة مذهب السلف، ونبين به بطلان القول بتفضيل مذهب الخلف في العلم والحكمة. وبين أن البرهان على ذلك أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح من وجهين: الأول أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة إلى آخر ما قد سمعت، والثاني أن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف في باب الأسماء والصفات ونحوه من أبواب الاعتقاد، إما أن يكون مذهب السلف أو مذهب مخالفيهم. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: أن يقال إن الحق في هذا الباب إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف، والثاني باطل، لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا، فيكون وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان.
أي والله، كيف يكون ذلك؟ الله سبحانه يقول: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فيستحيل ما ذكروا. نعم.
هذا وقد قال بعض الأغبياء: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ومن شاء هذا القول أمران.
نعم، هذه مقالة قيلت في السابق في عهد شيخ الإسلام وقبله، ولم تزل أثيرة عند المبتدعة من المتكلمين وأضرابهم. لذا إذا نظرت مثلا في حاشية حاشية البيجوري على الجوهرة للقاني تجد أنه نص على ذلك، ونص عليه غيره من الأشاعرة، أن مذهب السلف أسلم وأن مذهب الخلف أعلم وأحكم. ولكن انتبه، هذه الجملة كلها مردودة إذا أخذناها بمراد قائلها، الجملة بشقيها مردودة إذا أخذناها بمراد قائلها، لأن قائلها يريد بالسلف المفوضة، ويريد بالخلف المؤولة، ولا والله لا مذهب السلف في زعمه أسلم ولا مذهب الخلف أعلم وأحكم، لا والله، بل كلها هذا وهذا أجهل وأبعد عن الحق، ومذهب السلف حقا أسلم وأعلم وأحكم وأهدى للتي هي أقوى. أما الذي ذكر فغير مقبول جملة وتفصيلا على المعنى الذي ذكر، فهو يقول مذهب السلف في زعمه أن السلف كانوا مفوضة أسلم. لماذا أسلم؟ لأنهم كانوا يجهلون المعاني ولا يخوضون في معناها، يقرؤون للبركة فقط، فهذا أسلم. لماذا؟ لأنه أبعد عن المخاطرة. المتأخرون خاضوا فقالوا استوى بمعنى استولى، المفوضة يقولون ما يدريكم، ربما أراد الله شيئا آخر، إذن هذه إيش؟ مخاطرة. السلام في أن نصمت نقرأ استوى ونصم آذاننا وقلوبنا عن التفكير في المعنى، استوى ونمشي ولا نقف، فهذا عندهم إيش؟ أسلم. لكن المتأخرين الذين كانوا أهل العقول وأهل التفكير في زعمهم تكلم فقالوا استوى بمعنى كذا، والمحبة بمعنى كذا، والقدم بمعنى كذا، والغضب بمعنى كذا، وهلم جرة. هذا مذهبهم أعلم، لأنهم استعملوا فيه العقول، كانوا أهل العقول وأحكم، لأنه سد الباب على المبتدعة الذين أرادوا أن يدخلوا من خلال هذه النصوص فيلبسوا على الناس ويقعوهم في زعمهم في التشبيه، فأحكموا الباب وسدوا منافذ الشر، هكذا يزعمون، ولا هذا صواب ولا هذا صواب. أما مذهب السلف حقا فما عرفه هذا القائل ولا شم له رائحة ولا أراده، الذي هو إثبات خال من التشبيه وخال من التحريف والتعطيل، هذا ما عرفه ولا أراده، فانتبه لهذا يا رعاك الله. نعم.
قال رحمه الله: الأول اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء لا ليس لها معنى. ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم،
هذا إذا اعتبرنا أن السلف ها هم السلف حقا، إذا أخذنا باللفظ لا باللفظ على مراد ها القائل، انتبه لهذا. يقول الشيخ هذه الكلمة كلمة حق، مذهب السلف أسلم، ولكن إذا كان المراد بالسلف السلف، أما إذا أردناها بمراد قائلها فالكلمة ماذا؟ باطلة. فهمنا؟ إذا فهمناها بمراد المتكلم أن السلف هم المفوضة، لأنه يزعم أن السلف كانوا على مذهب التفويض، ولذلك المتقدمون عندهم من أهل العلم من الصحابة والتابعين وأتباعهم ما عندنا لهم كلمات في التأويل، لأنهم كانوا على مذهب التفويض هكذا يزعمون. فافهم كلمة المؤلف رحمه الله أن مذهب السلف حقا ها أسلم، أما مذهب السلف عندهم فليس أسلم. نعم.
فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخلف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه من وجوه. الوجه الأول أنه يناقض قوله
إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب. وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغبي لزوما لا محيد عنه.
نعم، كيف يكون تكون السلامة مع الجهل والطيش؟ السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة. نعم.
الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وحسا وفطرة وشرعا.
المفوضة يقولون إن لله صفة ثابتة، لكننا نجهل المعنى، فاستوى لها معنى ولكن لا ندري ما هذا المعنى. نقرأ هذه الكلمة ولا نفهم لها أي معنى، وهذه الكلمة مع اعتقادنا أن ظاهرها غير مراد، لها معنى مراد، لها تأويل لا يعلمه إلا الله. فهذه الله عز وجل متصف بصفة حقيقية لا شك، لكن هذه الصفة لا نعلمها، وهذا النص الذي بين أيدينا لا نفهم له معنى، ونعتقد أنه على خلاف ظاهره، وله تأويل لا يعلمه إلا الله. هذا هو الذي عليه عامة المفوضة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله وغفر له: فأما دلالة العقل على ثبوت صفة الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز، والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر، فإذا بطل الثاني تعين الأول، وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به. وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع،
كانوا يتكلمون بهذا ويبينون. مجاهد رحمه الله يقول: عرضت القرآن على ابن عباس مرة، وفي رواية يقول مرتين، وفي رواية يقول ثلاث مرات، أقفه عند كل آية أسأله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر، وما قال مجاهد إلا آيات الصفات، وكنت لا أسأله، أو كان ابن عباس يسكت ولا يبين ولا يفسر. هذا مما يبين أن السلف رحمهم الله كانوا يعلمون معاني نصوص الصفات، وكانوا يتكلمون بذلك ويبينونه، كما سيأتي إن شاء الله عند مناقشة مذهب أهل التفويض. نعم.
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟
وكتبهم هي الحكم الفاصل بيننا وبينهم. ننظر في كلام المتكلمين وفي كلام السابقين، لا سيما من وصلتنا كتبهم من الفلاسفة، وبعد ذلك نعرف من أين استقيت هذه القواعد والأصول التي أوصلت المتكلمين إلى ما أوصلتهم إليه. قاعدة حلول الأعراض والحوادث تكلم بها ابن عباس، أو تكلم بها ابن مسعود، أو تكلم بها مجاهد، أم تكلم بها الحسن البصري؟ إذا رجعنا إلى كتب الفلاسفة عرفنا. قاعدة التركيب، قاعدة الاختصاص، هذه الأصول الكبرى التي بنوا عليها مذهب التعطيل، من أين استقوها؟ استقوها من أحمد وسفيان والشافعي وإسحاق، أو استفادوها من كلام ابن سينا ومن كلام الفارابي ومن كلام أفلاطون ونحوه من هؤلاء الفلاسفة؟ إذا عرفنا هذا أدركنا الحقيقة، أن هؤلاء المعطلة، أن هؤلاء المتكلمين ما هم إلا تبع وخلف لسلف هم الفلاسفة. المقصود أن تفضيل مذهب الخلف على مذهب السلف شأنه عظيم، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع في حدود صحيفة 57 و100 لما تكلم عن هذه الجملة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قال كلمة دقيقة خلاصتها أن تفضيل مذهب الخلف على مذهب السلف شعبة من الرفض. تفضيل مذهب الخلف على مذهب السلف شعبة من الرفض. قال: ليس الرفض الذي هو تكفير جل الصحابة، أو الرفض أو ما عليه المعتزلة من تفسيق بعض الصحابة، إنما هو شعبة من ذلك، لأنه نسبة نقص عظيم في حق السلف الصالح رحمهم الله، وهو أنهم جهال مساكين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يقرؤون قراءة الجاهل، يقرؤون البركة فقط، ويصمون آذانهم وقلوبهم، وهم أعلم الناس بالكتاب وبالسنة وبلغة العرب، لكنهم يمرون على آيات الصفات فلا يفهمون منها شيئا، ويقولون لها تأويل يعلمه الله عز وجل، وكأن الله ما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وما جعله قرآنا عربيا لعلنا نعقل. لا، الله عز وجل أنزل لنا كتابا هو من جملة الطلاسم والأحاجي والكلام الأعجمي الذي لا يعرف معناه وحاشا وكلا. إذن هذه المقالة التي قالوها لا شك أنها مقالة عظيمة، سيأتي إن شاء الله تفصيل قولي في ذلك لاحقا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله.
فضلهم على طريقة السلف، ها، في زعمه، الذين هم المفوضة. أما مذهب السلف الذي هو مذهب السلف فهذا عندهم مذهب تشبيه، ليس المقام عندهم مقام تفضيل، هم يتهمون المذهب الذي كان عليه السلف حقا بأنه مذهب، نعم، مذهب التشبيه، وهو الذي درج عليه أهل السنة الذين ينعتونهم بأنهم مجسمة وبأنهم مشبهة. إذن نحن الآن نتكلم على مسألة التفضيل. إذا قلنا إن السلف هم السلف، وإلا فنعم نحن نقول إن هؤلاء فضلوا على كلمة السلف باعتبار لفظها، أما باعتبار مراد قائلها فنحن لا علاقة لنا بهذا أصلا. وأي المذهبين أردأ، مذهب المفوضة أو مذهب المؤولة؟ ما رأيكم؟ المفوضة أردأ أو المؤولة؟ هو كلاهما، لكن أنا أقصد يعني من جهة يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعض، بعضه أشد من بعض، أيهما أشد؟
المفوضة.
الذي يبدو والله أعلم أن المقام فيه تفصيل. مذهب التأويل من حيث ذاته أقبح، ومذهب التفويض من حيث لوازمه أقبح. اللوازم التي تلزم مذهب التفويض أعظم من اللوازم التي تلزم مذهب التأويل. أما من حيث ذاته فلا شك أن هؤلاء المؤولة قائلون على الله عز وجل بغير علم، ولذا المفوضة أسلم من هؤلاء من هذه الجهة، أنهم ما قالوا على الله بغير علم. وأشار إلى معنى هذه أنه أن المؤولة أشنع من هذه الجهة، أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في الصواعق. نعم.
الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى.
اقرأ الذي يبدو أنه يحكي عن نفسه. اقرأ.
نعم. أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأقرأ في النفي، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. انتهى كلامه.
هذا في كتابه أقسام اللذات، وذكر شيخ الإسلام أنه من آخر كتبه. هذا الرازي الذي هو إمام الأئمة عنده، كانت هي المحصلة عنده أنه ما استفاد من بحثه طول عمره سوى أن جمع فيه قيل وقال هو وإخوانه وأضرابه. وقل مثل هذا في غيره. الشهرستاني الإمام المقدم عندهم يقول: لقد طفت في تلك المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. هذا الذي رآه في هذه المعاهد والمجامع الكلامية. وما أحسن ما قال الصنعاني رحمه الله في رده عليه، قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم صلى الله عليه وسلم، فما ضل من يهدي بسنة أحمد ولست تراه قارعا سن نادمي. فما ضل من يهدي بسنة أحمد ولست تراه قارعا سن نادمي. وقل مثل هذا في الجويني الذي هو المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة. تجد الحيرة نفسها وتجد ندمه وتمنيه أن يموت على دين العجائز، وتجد أنه ينقض غزله بعد أن استوى على سوقه، وتجد أنه يقرر مثلا في كتاب الإرشاد وجوب تأويل النصوص التي يقتضي ظاهرها التشبيه في زعمه، ثم ينقض هذا كله لما ألف كتابه المتأخر العقيدة النظامية، فيذكر أن المتعين ترك التأويل، أن المتعين ترك التأويل، لأن عهد الصحابة قد انخرم، وما أول صفات الله سبحانه وتعالى، فمال إلى التفويض، حيرة واضطراب وتردد بين الأقوال. الرازي من أصعب الأشياء أن تحقق قولا من أقواله، فما يقرره في كتاب ينقضه في كتاب ويتوقف فيه في ثالث. أين تجد هذا في كلام السلف؟ فتش وقرأ، هذه بين أيديكم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب ابن القيم، أترى هذا التردد؟ مرة يثبت صفة ومرة يؤولها ومرة يفوض فيها. هذا ابن عثيمين كم كتاب له في باب الاعتقاد وفي باب الصفات؟ كم كتاب له؟ كتب كثيرة، ضعها جميعا بجوار بعض وقرأ من هنا ومن هنا وأكمل من هنا، يستقيم معك الكلام، صح ولا لا؟ ثبات ورسوخ ويقين وطمأنينة بالحق الذي هم عليه. وقس على هذا بقية علماء السنة، أليس هذا دليلا كافيا على أن هذا هو المذهب الحق؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مذهب أهل السنة والجماعة كله على وتيرة واحدة، ومصنفات أهله مصنفات واحدة لا تختلف إلا في الأسلوب، وإلا فالمضمون المضمون واحد. اقرأ ما شئت من كتب المتقدمين وإلى كتب المعاصرين، كلها نسخة واحدة بحمد الله وفضله. فهل على الحق دليل أبين من هذا؟ فيكفي فقط في بيان انحراف القول هذا الاختلاف وهذا الاضطراب، ويرد بعضهم على بعض ويطعن بعضهم في بعض، وهذا كله ترى في المذهب الذي هو أقرب إلينا مذهب الأشاعرة. أما لو ذهبنا فيما هو أبعد من هذا لوجدنا عجبا عجابا. أبو علي الجبائي أتباعه يكفرون أبا هاشم الجبائي وأتباعه، أب وابن أتباع هذا يكفرون هذا وأتباعه، وأتباع الثاني يكفرون هذا وأتباعه. ما وصلت المسألة اختلاف، وصلت إلى حد التكفير، ما تكاد تجدهم يجتمعون على شيء باستثناء الأصول الخمسة. أهل بغداد من المعتزلة يردون على أهل البصرة، وأهل البصرة يردون على أهل بغداد، وأهل مجر خلافات شنيعة. فهل تجد شيئا من هذا عند أهل السنة؟ عقيدتهم واحدة ولله الحمد، أهل الرسوخ طمأنينة وثقة، لأن هذا الاجتماع الذي كانوا عليه اجتماعهم على الحق مستفاد من أن مصدر الاستقاء والتلقي عندهم واحد، الكتاب والسنة، والكتاب والسنة ليس فيهما الاختلاف ولا اضطراب. أما هم فمن مشارب شتى، فوجدت هذا الاضطراب والاختلاف، والله المستعان.
بسم الله. قال رحمه الله: فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم.
طريقة السلف التي هي طريقة السلف، والسلف الذين هم السلف، أما من أرادهم فلا والله لا طريقة السلف سلفهم ولا طريقة خلفهم، لا أسلم ولا أعلم ولا أحكم. أما سلفنا الصالح حقا وصدقا فلا شك أن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم وأهدى للتي هي أقوم، كما ذكر شيخ الإسلام وله مناقشة حسنة لهذا في درء التعارض في المجلد الخامس، لما ذكر مناقشة هذه المقالة قال إن الحق أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم وأهدى للطريق التي هي أقوم، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله.